لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيكم.
الشيخ، هذه رسالة من المستمع أحمد أبو غنيم إبراهيم مصري مقيم في الرياض، يقول في سؤاله: هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره؟ وإذا كان ذلك وارد، هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. وهذا السؤال عن ليلة النصف من شعبان وعن اليوم الخامس عشر، هل يشرع قيام تلك الليلة وصيام هذا اليوم، وهل ورد في ذلك شيء؟ الجواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه. فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، لا يمكن أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح فتخصيص بعض الأوقات لنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم. وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه فتخصيصه بالصيام بدعة، لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما يزعم فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل من الشارع. أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة كما نص على ذلك أهل العلم، ولا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة ولا بصيام ذلك اليوم. لكن من كان من عادته أنه يصوم أيام البيض فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم. وكذلك من كان يصوم من شعبان صياما كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر، لكنه لم يخص هذا اليوم اللي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام وإنما يدخل تبعا، الحاصل أنه لم يثبت في خصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في هذا في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، أما يفعله بعض الناس خصوصا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم، هذا كله بدعة يجب النهي عنه والتحذير منه. وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات والصيام ما يغني عن هذه المحدثات، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع أجيل عراقي مقيم بدولة الكويت، يقول سمعت بأنه لا تجوز الصلاة بدون أذان، حيث أنني أعمل لوحدي بالبر وأصلي والحمد لله لكن بدون أذان، فهل صلاتي جائزة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة فماذا ينبغي علي أن أفعل في الصلوات السابقة؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.
الصلاة تجوز بدون أذان وتصح، ولكن الأذان عبادة مستقلة وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام وفيه فضل عظيم، فينبغي المحافظة عليه، والأذان بكل وقت عند دخوله ولو كان الإنسان وحده فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي، وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاتهم صحيحة، لكن يفوت عليهم أجر الأذان وثواب الأذان، الله أعلم.
شكر الله لكم. أيضا يقول في رسالته، هناك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة مرات ولم تجد نصيحتي لهم، هل تجوز صلاتهم بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
التيمم إنما هو بدل الماء، بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي كأن يكون عادما للماء أو يكون معه ماء قليل لا يكفي لحاجته ولوضوءه فيبقي الماء لحاجته ويتيمم. والحالة الثانية إذا كان عاجزا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه استعمال الماء أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض، فإنه يتيمم في هذه الحالة، وذلك بقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، والحالة الثانية إذا كان مسافرا وليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته ولطهوره، ففي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم. أما إذا تيمم من غير عذر شرعي بأن كان الماء موجودا وهو قادر على استعماله فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته، لأنه صلى بغير طهور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة. فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائما ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على وجه المشروع. التيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه وهو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء فإن التيمم لا يصح إذا كان قادرا على استعماله، والله أعلم.
شكر الله لكم. رسالته الأخيرة يقول فيها: أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله، وقد عجزت في نصحهم، فهل يجوز مفارقتهم نهائيا مع أني بأن لديهم حقوق الطاعة علي؟ ماذا أفعل؟ أرجو نصحي بما ترونه، وفقكم الله.
إذا كان يقصد بأهله زوجته أنها لا تصلي ولا تصوم فهذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام وبالتزام الشريعة وأداء ما أوجب الله عليها، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يبقيها عنده. أما إذا أصرت عن الامتناع من الصلاة ومن الصيام فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة إن كانت لا تقر بوجودها، فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانت مقرة بوجودها ولكنها تتركها تكاسلا وتهاونا بها فكذلك هي كافرة في أصح قول العلماء، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك لأنها ليست بمسلمة، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية. أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى. نعم. أما إذا كان يقصد بأهله مثلا أهل بيته من إخوانه ووالديه فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم، فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه لا يبقى معهم، يجب عليه أن يفارقهم وأن يهجرهم، قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. نعم.
شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة من السائلة حاء ميم صاد حاء من المملكة العربية السعودية المنطقة الوسطى، تقول في رسالتها: هل من قرأ سورة الإخلاص في كل ليلة يعتبر أنه قد ختم المصحف الشريف بكامله؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله كل خير.
سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى، ففيها فضل عظيم، وفي قراءتها فضل عظيم، لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله، بل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل على أجره وثوابه، ويكون أيضا قارئا لسورة الإخلاص، فيكون حائزا على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلاوة القرآن كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة الاقتصار على قراءة سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن، ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها، ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا تقول أنني سمعت أنني قرأ سورة الحشر في كل ليلة ومات من ليلته كان شهيد، ما صحة هذا؟ أفيدونا مشكورين.
لا، لم أقف على هذا الحديث في فضل سورة الحشر، وسورة الحشر سورة عظيمة لا شك، تشتمل على أحكام عظيمة وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في أولها وعلى أسمائه في ختامها، أي سورة عظيمة تشتمل كذلك على بيان صفة المهاجرين والأنصار وما قدموه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تشتمل كذلك على التحذير من صفات المنافقين وبيان شرهم ومكائدهم، فهي سورة عظيمة بلا شك، وفيها فضل عظيم كغيرها من سور القرآن العظيم. أما هذا الحديث الذي ذكره السائل قد بحثت عنه فلم أجده. نعم،
بارك الله فيكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من السائل سبيت علي من حضرموت، يقول في رسالته: إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكع وركع معه ولم يقرأ الفاتحة، فما صحة هذه الصلاة؟ لأني سمعت أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أفيدونا في ذلك مشكورين.
من جاء والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة، لأنها فات محلها، وصلاته صحيحة لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات. فإذا أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يكون مدركا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله. والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فدخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه كان لما أقبل على الصف أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة إذا جاء والإمام راكع، بل يأتي بطمأنينة وهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، أدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركا للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول المرجوح، والصحيح ما ذكرناه والله تعالى أعلم.
أيضا توضيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،
هذا في حق الإمام والمنفرد.
نعم.
أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إلى جهر، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن، لأن قراءة الإمام قراءة للجميع. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا يقول في رسالته الثانية إن إمام المسجد عندنا لا يؤذن الأذان الأول للجمعة، ولكن يكتفي بقراءة القرآن الكريم بمكبر للصوت التابع للمسجد من وقت الأذان الأول إلى موعد الأذان الثاني، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا ترك السنة وأتى ببدعة، لأن الأذان الأول من سنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما كثر الناس وتباعدوا عن تباعدت أماكنهم، فصاروا بحاجة إلى من ينبههم بقرب صلاة الجمعة، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول ليستحث الناس بالحضور لصلاة الجمعة، فصار سنة إلى يومنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين والأنصار، فصار سنة ثابتة. فهذا الذي ترك هذا الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه واستبدله بتلاوة القرآن من مكبر الصوت، هذا بدعة، لأن تلاوة القرآن في هذا الموطن وبهذه الصفة يكون بدعة، ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه ولا من عمل القرون المفضلة. فالواجب على المسلمين أن يقتصروا على المشروع وأن لا يحدثوا شيئا من عند أنفسهم، وتلاوة القرآن من المكبر لا تكفي عن الأذان الذي هو شعار الإسلام والذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين. اتخاذ قراءة القرآن بديلا عن الأذان الأول يوم الجمعة أو غيره هذا من البدع المحدثة، وهذا لا يكفي عن الأذان. الله تعالى أعلم.
هذه رسالة وصلتنا من أمين الرد من سوريا، يقول في رسالته إنني أسافر في كل أسبوع تقريبا مسافة 350 كيلومتر، ويكون وقت السفر عند الظهيرة ولا تقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة، فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر وصلاة الظهر جمع تقديم في البيت قبل مغادرتي؟ أفيدوني في ذلك مشكورين.
إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تماما من غير قصر، وأما صلاة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر تصليها. أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر والسير ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف، إذا كان الأمر ما ذكرت فلا مانع من الجمع في هذه الحالة، لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع، ولكن مع الإتمام. إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك وتريد السفر بعدها فإنك تصلي الظهر والعصر تماما كل واحدة 4 ركعات، ولا بأس بالجمع لأن الجمع يباح في مثل هذه الحالة. أما القصر فإنه لم يبدأ وقته، لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك.
شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقة هذا اليوم. أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ المعهد العالي للقضاء. نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل بطر الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم نور على الدرب. نجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم شيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيك.
هذه رسالة من محمد شوقي مصطفى من العراق الموصل شارع خالد بن الوليد، يقول في رسالته: إنني أريد الزواج من ابنة خالتي، وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي ونحن أطفال، هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتا، فهل يصح لك أن تتزوج منها؟ الجواب أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت، لأنك خال لها من الرضاعة، لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم. أيضا هذه رسالة وصلتنا من المتوكل آدم من جمهورية بنين، مقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف؟ ما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا.
يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا لحاجة، إذا كان محتاجا لذلك، لأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخا ولجسا فإذا جلس تلوث به كونه محل نجاسات، أو لكونه فيه دحض وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر، أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا يقول للمتوكل في رسالته الثانية: ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهوا من صلاتهم، ووجدت إنسانا يصلي بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس هذا الفرد الآخر هو الإمام وأنا المأمون؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، يجوز على الصحيح من قولي العلماء، إذا أدركت إنسانا يصلي منفردا وقد فاتته الصلاة، فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليان جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، وقد أمكن ذلك في وجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذ تصلي معه. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة،
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنه ودخل معه في الصلاة، وقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا، من ضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقره على ذلك، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع رحمة الله دومة في داف الثاني قرية محمد أكبر، يقول في رسالته: قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما معنى تفسير هذه الآيات؟ جزاكم الله كل خير.
قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الآيتين الكريمتين أن من اتبع القرآن وعمل به فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي الآية الثانية أن من أعرض عن القرآن ولم يعمل به فإن الله جل وعلا يعاقبه بعقوبتين: الأولى أنه يكون في معيشة ضنك، وقد فسر ذلك عذاب القبر، لأنه يعذب في قبره، وقد يراد به أيضا المعيشة في الحياة الدنيا وفي القبر أيضا، فالآية عامة. والحاصل أن الله توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليئة بالمخاطر والمكاره والمشاق جزاء له على إعراضه عن كتاب الله عز وجل، لأنه ترك الهدى فوقع في الضلال ووقع في الحرج. والعقوبة الثانية أن الله جل وعلا يحشره يوم القيامة أعمى، لأنه عمي عن كتاب الله في الدنيا فعاقبه الله بالعمى في الآخرة. قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا عمي عن كتاب الله في الدنيا بأن لم يلتفت إليه ولم ينظر فيه ولم يعمل به، فإنه يحشر يوم القيامة على هذه الصورة البشعة والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الحاصل أن الله جل وعلا توعد من أعرض عن كتابه ولم يعمل به في الحياة الدنيا لأن يعاقبه عقوبة عاجلة في حياته الدنيا، وعقوبة عاجلة لعذاب القبر والعياذ بالله وفي المحشر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ألف ميم صاد، سوداني مقيم بالعراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: حصل واشتغلت عاملا في إحدى الكنائس بأجر يومي، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفيدوني بذلك جزاكم الله كل خير.
لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الكنائس أو الأضرحة أو غير ذلك، لأنه بذلك يكون مقرا للباطل ومعينا لأصحابه عليه، وعمله محرم فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل. وما أخذته من الآجار في مقابل هذا العمل كسب محرم، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو تصدقت بهذا المبلغ الذي حصلت عليه لكان أبرأ لذمتك، وتكون دليلا على صحة ندمك وتوبتك. الحاصل أن المسلم لا يجوز له أن يكون معينا لأهل الباطل، ولا يكون أجيرا في أماكن الشرك ومواطن الوثنية كالكنائس والأضرحة وغير ذلك من أعمال الكفار والمشركين، لأنه بذلك يكون معينا لهم على الباطل ومقرا لهم على المنكر، ويكون كسبه حراما والعياذ بالله. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الرحيم الخميس بغداد، يقول في رسالته: إذا ارتدى الحاج ملابس الإحرام ونوى الحج والعمرة، ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها؟ أفيدوني في ذلك معذورين.
إذا نوى الحج والعمرة معا، فإنه إذا نواهما من الإحرام، إذا نواهما من بداية الإحرام أو نوى العمرة أولا ثم نوى الحج وأدخله عليها، فإنه يكون بذلك قارنا بين الحج والعمرة، بمعنى أنه أحرم بنسكين معا، أو أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك الحج فصار قارنا. والذي يلزمه من العمل هو أن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم إن سعى بعده سعي الحج والعمرة مقدما فلا بأس بذلك، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم عرفة ويفرض العرفة ويقف بها ويؤدي مناسك الحج بوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ويلزمه ذبح هدي التمتع، لأنه جمع بين نسكين فصار يلزمه الهدي. هذا الذي يلزم القارئ، يلزمه أن يبقى في إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، ويكون عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، ويكون عليه فدية كما ذكرنا، لأن أعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن نوى حجا وعمرة، يعني نوى نسكين، ويلزمه الهدي كما ذكرنا.
نعم، يقول: وإذا نوى الحج فقط ماذا يجب عليه؟
إذا نوى الحج أيضا يبقى على إحرامه حتى يؤدي مناسك الحج، يعني يقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره والطواف الإفاضة والسعي. لكن المفرد ليس عليه هدي، لأنه لم ينوي نسكين وإنما نوى نسكا واحدا فقط، فليس عليه هدي واجب. والأحسن للقارن والمفرد أن يفسخ نية القران ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة فإنه يحول إحرامه إلى عمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه. فإذا صار يوم التروية هو اليوم الثامن أحرم بالحج وأدى مناسك الحج، فيكون أدى العمرة أولا ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية. هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل ذلك على استحباب فسخ نية الحج للعمرة. هذا هو الأفضل والأكمل. أما لو بقي على إحرامه على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه فلا حرج عليه في ذلك. يعني لو بقي على نية القران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصلنا فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القران ونسك الإفراد إلى التمتع، هذا هو الأفضل والأكمل.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع علي عبده الجابر محمد حاتم بوائد، يقول في رسالته: أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض ولم أدري ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة، أفيدوني. فإذا كان يجب علي ماذا كان يجب علي حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
صلاتك غير صحيحة على كل حال، لأن ما دام أنك على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا خطأ، خطأ كبير. الواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا الواجب عليك. أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعود لمثله. ولا حرج عليك إذا خرجت واخترقت الصفوف إن كان هناك مخرج من غير أن تخترق الصفوف، أخرج منه، وإلا أخرج ولو اخترقت الصفوف لأنك معذور في هذا، ولا حرج عليك في هذا. أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سين حاء حاء سوري يعمل في اليمن الشمالي، يقول في رسالته: منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبا عن أهلي، حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر مني يسيل الدم من رأسه ووالدي وإخواني حوله يعالجون جرحا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه فقالوا لي إن ابن عمه ضربه على رأسه تشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرا يومها فقلت علي الحرام لأجرحه كما جرح أخي. وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول علي الحرام كأنما يقول علي الطلاق، ما حكم هذه اليمين وهل تقع علي كفارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم.
الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب هذا لا يليق بك. وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني فهذا يرجع إلى نيتك إذا كنت نويت بالحرام نويت به طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقا على ما نويت، وإذا نويت به الزوجة نويت أن الزوجة حرام، يعني قصدت بقولك علي الحرام أي أن زوجتك عليك حرام ولم تنوي به طلاقا، فإنه يكون ظهارا يلزمك كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار أولا العتق، إذا قدرت على اعتاق الرقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام بعذر شرعي فإنك تطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. أما إذا كنت نويت به يمينا فقط لم تنو به طلاقا ولم تنو به ظهارا، وإنما قلت علي الحرام ولم تنوي لا الطلاق ولا الظهار، فإنها تكون يمينا مكفرة، يلزمك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير، أيها قدرت عليه أجزأت، العتق أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء حسب عادة البلد. فإذا لم تستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والحاصل أن قولك علي الحرام فيه الأمور الثلاثة، إن نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت، وإن نويت به الزوجة أي حرمت زوجتك به فيكون ظهارا، وإن لم تنوي طلاقا ولا ظهارا وإنما نويت اليمين فإنه يكون يمينا مكفرة. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من جاسم حمادي بغداد الجديدة، يسأل في رسالته ويقول تزوج ابن أختي، بل تزوج ابن أخي ابنتي قبل أكثر من 20 عاما، والآن يرفض ويمنعني من رؤية ابنتي وبنات ابنتي، فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ونهى عن القطيعة، فهذا الذي ذكرت من أن زوج ابنتك يمنعك من رؤيتها ورؤية أولادها أمر لا يجوز، لأنه حملك على قطيعة الرحم وحال بينك وبين صلة الرحم التي أوجب الله عليك صلتها، ولأنه حرمك أيضا من رؤية أولادك، مع العلم بشفقة الوالد على أولاده وحرصه على رؤيتهم، فحال بينك وبين أولادك يكون آثما في ذلك، إلا إذا كان له عذر شرعي يبرر ذلك، لأن كان في رؤيتك لهم أو تمكينك من الوصول إليهم مفسدة فهذا له وجه، له أن يمنع، إذا كان في تمكينك من رؤيتهم وزيارتهم مفسدة فله أن يمنعك من ذلك، أما إذا لم يكن هناك مفسدة فإنه يحرم عليه أن يحول بين القريب وقريبه ولا سيما الوالد وأولاده. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من عبد الله عبد الرحمن من السودان، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم.
الاعتقاد بالأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون المرضى أو يفرجون الكروبات كما يعتقده القبوريون اليوم أصحاب الأضرحة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، صاحبه خارج من الملة، لأنه يعبد غير الله عز وجل، لأنه لا يملك الضر والنفع وتفريج الكروبات قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والاعتقاد بالأموات والمقبولين أنهم ينفعون أو يضرون أو حتى بالأحياء، الاعتقاد أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضر، هذا شرك أكبر، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى وتوكل على غير الله عز وجل، وصرف أعظم أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فهذا الإمام إذا كان كما ذكرت فإنه ليس من أهل الإسلام ما دام على هذا الاعتقاد، ولا تصح إمامته لأنه مشرك بالله عز وجل. نعم
بارك الله فيكم. أيضا يسأل هذا السائل ويقول: مسجد تقام فيه بدعة في كل أسبوع، هل تجوز الصلاة فيه؟ وإذا أوقفت هذه البدعة هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنت لم تذكر نوع هذه البدعة، ولكن على كل حال البدعة محرمة، ولا سيما عملها في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى أو مواطن العبادة، لا يجوز أن تقام فيها البدع، لأن البدع ضد الشريعة وضد العبادة، وهي من عمل الشياطين وأتباع الشياطين، فلا يجوز أن تعمل البدع من المسلمين مطلقة في أي مكان ولا سيما في المساجد. فهذا المسجد الذي تقام فيه بدع، إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت وأن تمنعها فإنه يجب عليك ذلك، أن تذهب إلى هذا المسجد وتمنع هذه البدع وتصلي فيه، تقيم الصلاة فيه وتعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى وبإحياء السنة وإماتة البدعة. أما إذا كنت لا تقدر على إزالة هذه البدع والمنكرات من المسجد فعليك أن تلتمس مسجدا آخر ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه. نعم
بارك الله فيكم. سؤال الأخير يقول فيه: تقدم شاب لخطبة أختي، وسبق أن سمعت أنه يختلس أحيانا، وأشار إلي أهلي بذلك فأخبرتهم بما سمعت عنه ونصحتهم أن لا يستجيبوا لذلك، والآن تم الزواج مع العلم أنه كان في وسعي أن أوقف هذا الزواج، فماذا أفعل ليكفر عما حدث؟ أفتوني جزاكم الله خير.
ما دمت قد أبديت النصيحة وبينت ما في هذا الشخص، ولكن أهلك لم يقبلوا النصيحة وأقدموا على تزويجه، فقد أديت الواجب ولا يلزمك أكثر من هذا، إلا أنه يلزمك أن تواصل النصيحة للشخص نفسه، لهذا الشخص أن تواصل النصيحة له وأن تحذره من هذا الأمر وأن تخوفه بالله عز وجل، هذا الذي يسعك. وإذا أمكن أن تؤثر على أهلك بمثلا طلب مفارقة ابنتكم منه إذا أصر على هذا العمل السيء وعلى السرقة والاختلاس، إذا أمكن أن تؤثر على أهلك وأن تطالب بمفارقة هذا الرجل السيء لبنتكم فهذا شيء طيب. نعم فعليك أن تبذل ما تستطيع، الله تعالى أعلم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على استفساراتكم.